التعليق الندي على لامية ابن الوردي لشيخنا الداعية البار وهبان ابن مرشد المودعي حفظه الله تعالى. الدرس الثالث.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، معنا يا رجال الدرس في كتاب هات في لامية ابن الوردي رحمة الله تعالى عليه. قال رحمه الله: واترك الغادة لا تحفل بها، تمسي في عز وترفع وتجل. سمعتم إيش يقول؟ واترك الغادة لا تحفل بها. مر معكم الترك؟ إيش هو الترك؟ تجنب. قال: الغادة، إيش الغادة؟ المراد بذلك المرأة اللينة الناعمة. لا تحفل بها، المراد لا تجمع همك وعقلك وفكرك حولها. تمسي في عز، أي تصير أنت في عز إذا تجنبت ذلك. وترفع وتجل. يريد الناظم رحمة الله تعالى عليه بهذا أن الشخص لا يجمع فكره وعقله ووقته، يضيعه في النساء وحول النساء، فمن انشغل بهذا لم يثمر في وقته ولم يحقق كثيرا مما يحققه النبلاء والأقوياء. فهنا يقول: واترك الغادة لا تحفل بها، تجنب ذلك ولا تشغل فكرك. هناك من الناس من شغلته النساء وربما ضيع وقته وعمره وحياته في هذا الباب، وإن كانت حتى المرأة زوجة له. بعضهم ربما كانت هذه المرأة بسبب انشغاله وانهماكه بها، إما أن تكون سببا لصرفه عن العلم، وإما أن تكون سببا لعصيانه لأبيه وأمه، وإما أن تكون سببا لتركه لأعماله ووظيفته. من أجل ماذا؟ من أجل الطاعة للمرأة. فالشخص لا بد أن يعطي كل ذي حق حقه، أما أن تكون المرأة سببا لانقطاعك عن الخير ولعدم مواصلتك فيه، هذا من عدم السداد والرشادة. إذن انظروا على نصيحة غالية ولا ما هي غالية؟ نصيحة غالية. ولا يريد بهذا أن الشخص لا يعطي الزوجة حقها، لا، فلكل ذي حق حقه، لكن هو يريد الأمرين. الأمر الأول: لا تنشغل بالنساء ولا تبقى تفكر في النساء كثيرا، ولا تبقى منشغلا بامرأة لا تحل لك، وبالمقابل لا تكون المرأة التي هي الزوجة لا تكون سببا لقطعك عن الخير ولعدم مواصلتك فيه ولعدم الاستمرارية في طاعة الله سبحانه وتعالى. وإذا كان هذا الكلام في من يحل لك وهي المرأة، فمن باب أولى غير هذه المرأة، لتعلم أن من أدخل عقله في هذا البلاء، وهو بلاء العشق وبلاء الحب والغرام، من أدخل عقله في هذا البلاء وسير عقله وشغل عقله في ذلك، غالبا ما تبدأ هذه بالتفكير وتنتهي بالوسواس القهري، وتنتهي بالوسواس القهري. بعض الناس أول ما يبدأ بالتفكير في فلانة وفلانة، تفكير ونظر وحب وكذا، وفي النهاية ينتهي بوسواس قهري لها، والتاريخ يشهد لهذا. فمن شغل عقله بهذا البلاء انشغل. وانظر إلى كلام يقول: لا تحفل بها، تمسي في عز وهذه هي الأمور التي ستتحقق إذا تجنبت الدخول في هذا الباب، وهو باب الغرام. ستمسي في عز وسترفع وتكون جليل القدر. بالمقابل إذا أدخلت نفسك في العشق المذموم سيكون عليك هذه تنقلب. فمثلا إذا أدخلت نفسك في العشق المذموم سيكون هذا سببا لماذا؟ للذلة، ستذل. قد ربما ذل الرجل نفسه عند هذه المرأة، وربما ذل هو بمعرفة الناس بسوء فعله، وربما ذل هو لمعرفة أقربائه بفعله، وهكذا ستكون سببا للقلة. فكم من رجل دخل في هذا الباب وهو ما سمعت، فكانت المرأة سببا لأخذ ماله. كم تسمع من شباب دخلوا في هذا الباب، حول برصيد، حول بكذا، هي تشتي كذا، حتى تخرج كل ما في يده، وتكون سببا لقلته وذلته، وهي سبب أيضا للعلة. كم من أناس أصيبوا بالأمراض وبالوساوس، وأصيبوا بالشدة الهوس بسبب دخوله في العشق المذموم الذي سمعته. فالدخول في العشق المحرم سبب للذلة والقلة والعلة والمهانة. من دخل في هذا الباب عياذا بالله سبحانه وتعالى. فجنب نفسك هذا البلاء لتسلم. يستفاد من هذا البيت الذي ذكر أنك كلما شغلت قلبك بحب الله وتعظيمه، وكلما شغلت عقلك بدينك، ستنجو بفضل الله من مغبة هذه المفاسد. وكلما شغلت القلب بهذه الأمور انشغل بها وذل كما سمعتم. هنا الناظم رحمه الله يقول واترك الغادة. ليش خصص الغادة التي سمعتم أنها الجميلة؟ ليش؟ من باب أولى غيرها كما سمعت. ويستفاد من هذا أن المطلوب أن يحتفل الشخص بما فيه النفع له، وأن يتجنب ما فيه الضرر له كما هو معلوم. فليتجنب المسلم الدخول في التعلق بالنساء، التواصل مع النساء، مراسلة النساء، التفكير في النساء. بعضهم ربما فكر في المرأة الفلانية يريد أن يتزوج بها، ما جاءت من نصيبه، ما كتبت، فترى أنه بفعله هذا ربما أصيب بالهوس. كم من مرة يأتيني كما ذكرت لكم قبل فترة، شخص كان أراد أن يتزوج بامرأة، وصار بينهما الكلام والاتفاق، ما كتبها الله له، تزوجت برجل آخر. فالمرأة قد تزوجت وصار لها أولاد، وهو أبى أن يتزوج. لماذا؟ قال أنا عندي إحساس أنها ستتطلق ويتزوج بها. هذا هو الجنون الآن، هذا هو الهوس، هذا هو الهوس والجنون، وهذا هو الوسواس الذي قلت لك. العشق المحرم بدايته حديث نفس، وبدايته نظر، ونهايته وسواس قهري. هكذا بدايتها، يصير على هذا الحال عياذا بالله سبحانه وتعالى. وآخر يقول قد تزوجت المرأة التي كان يريدها، يقول أنا أدعو أن الله يبعث في قلوبهما التشاحن والتباغض حتى يطلقها من أجل أن أتزوج بها. يقول هل يجوز أن يدعو بهذا الدعاء؟ قلت لك بدايته كلام أو نظر أو تفكير، ونهايته وسواس قهري. فتجنب حب المحرم من بدايته لتسلم عواقبه. ولو أذكر لكم أحداث تأتينا في الجوالات من طريق الاتصالات والأسئلة، تستغرب كثيرا ممن ابتلي بهذا البلاء عياذا بالله سبحانه وتعالى. أذكر مرة كلمونا أن شخصا تواصل مع شخص على أساس أن المتواصل به امرأة، وتواصل وكان يقول حول لي بكذا، افعل لي كذا، المهم حتى وعده باللقاء، فوعده إلى مكان محدود، فالتقي رجل مع رجل. إيش الدق؟ قال إيش أتى بك وانت؟ وعلى هذا الحال المخباطي أعمى. هكذا هو كما قلت لك الهوس والجنون. فتجنب هذا البلاء واحذر من الدخول في هذا البلاء. قال ولها عن آلة لهو أطربت، وعن الأمرد مرتج الكفل. يقول هنا قال إن تبدى تنكسف شمس الضحى وإذا ما ماس يزري بالأسل زاد إن قسناه بالبدر سنة أو عدلناه بغصن فاعتدل. الآن انتهى من الكلام على ماذا يا رجال؟ على النساء. الآن يتكلم على من؟ على تجنب مخالطة المردان، ويتكلم قبل ذلك أن تتجنب آلة اللهو والطرب. ولها عن آلة لهو أطربت، أي تجنب آلات اللهو والطرب. المسلم إن أراد لنفسه النجاة ولقلبه الحياة فليبتعد عن مفسدات القلوب بما في ذلك الكبائر والصغائر. عندنا الأغاني معلومة أنها من كبائر الذنوب، هذا معلوم، الأغاني من كبائر الذنوب لورود الأدلة في ذلك. من الناس من يجعل الأغاني يقول ما هي محرمة. طيب ما هي محرمة وعندك الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة وأقوال علماء الأمة في هذا الباب؟ ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، إيش بعدها؟ أولئك لهم عذاب. فهنا أقسم ابن مسعود أن المراد هي الأغاني. كان ابن مسعود يقول في الأغاني إنها تنبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل. وكان مالك رحمه الله يقول الأغاني لا يسمعها عندنا إلا الفساق. ضر الكلام الأول، الأغاني ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل. هكذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول بعثت بهدم المزمار والطبل، وهكذا قال عليه الصلاة والسلام ليكونن في أمتي قسم ومسح وقذف. قالوا متى يا رسول الله؟ قال إذا شربت الخمور واتخذت القينات. فاتخاذ الأغاني والمغنين في الأعراس في الأسفار في الجوالات في الحفلات كل هذا كبائر عياذا بالله سبحانه وتعالى. بعض الناس يبدل الأغاني بما يسمى بالشيلات، دائما خلفنا بابها. الشيلات أفتى بعض علماء العصر أيضا بتحريمها، فلا داعي أن الشخص يبحث عن مخارج من أجل أن يوقع نفسه أو من أجل أن يبحث لنفسه عن مخرج. تجنبوا سماع الأغاني واحذروا ذلك، وحافظوا على قلوبكم واحرصوا على سلامة أسماعكم وسلامة قلوبكم. معك أغلى شيء تمتلك وهو القلب، فحافظ عليه، لا تجعل القلب هذا يفسد بأسباب تقوم بها أنت عياذا بالله سبحانه وتعالى. ثم ذكر رحمه الله قال هنا قال وعن الأمرد مرتج الكفل. المراد هو أن تتجنب الغلام الأمرد، والمراد بالأمرد هات الذي لم ينبت له شعر، هذا يقال له الأمرد. وقد وصفه هنا بما يزينه الشيطان، فهو يخبر عن تمايل هذا الأمرد أمام من فتن به كما سمعت. تجنب مجالسة الأمرد، فإن الشيطان يزينه لك، وإن الشيطان يلقي عليه الصورة التي تفتن بها، فهو يدعوك إلى تجنب ذلك لما فيها من المفاسد عليك في الدنيا والأخرى عياذا بالله سبحانه وتعالى. عندنا هنا العلماء رحمة الله عليهم لما تقرأ كلامهم في هذا الباب ترى كلامهم فيه الشدة والتحذير من مجالسة هؤلاء كما سمعت. يقول الإمام الذهبي رحمه الله بالغ الصالحون في الإعراض عن المردان وعن النظر إليهم وعن مخالطتهم ومجالستهم. بالغ الصالحون أي بالغوا في التحذير وأكدوا في ذلك في الإعراض عن المردان والنظر إليهم والمخالطة لهم والمجالسة لهم كما سمعت. بل كان بعض السلف يقول إني أخاف على الشاب الناسك من هذا، فحرصوا الشاب عن مجالسة هؤلاء أسلم لدينه وأسلم لعرضه. أما الدين فإنك إن تجنبت مجالسة هؤلاء سلم لك قلبك، وإذا سلم القلب نجوت وسلم لك عرضك من التهمة. فلا تجالس المردان، واحذر من مجالستهم إلا فيما لا بد منه. وليس المعنى الآن أن الشخص يتجنب يراه يقول أنا أهرم من، لا، المراد لا تجالسه على انفراد، لا تخالطه كثيرا لغير حاجة، لا تمزح معه الأمرد، لا تكثر الضحك معه، لا تكن سببا للبقاء معه على الانفراد أو على انفراد. هذه كلها عوامل كما هو معلوم. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله: فتنة الأمرد الحسن تربو على كل فتنة. أخطر فتنة هي فتنة الأمرد الحسن، وتجد أن العلماء إذا حذروا من ذلك لما في الوقوع في مثل هذه الأمور من المفاسد العظيمة والكبائر الخطيرة. فعلى هذا إن أردت أن تسلم من مغبة الوقوع في هذه الكبيرة عياذا بالله والجريمة وهي جريمة اللواط، فتجنب مجالسة المردان، وتجنب المخالطة لهم والمزاح معهم والهدايا لهم، وتجنب أيضا محادثتهم بالجوال كثيرا إلا فيما لابد منه. كم ابتلي من أناس ووقعوا في الرذيلة بسبب المجالسة لهؤلاء. ولهذا نقول إن اجتناب مجالسة المردان له مصالح: المصلحة الأولى سلامة القلب، والمصلحة الثانية سلامة العرض، والمصلحة الثالثة سلامة الدين. فإذا تجنبت ذلك كما سمعت سلم لك قلبك، وسلم لك دينك، وسلم لك عرضك. يتخلل ويفسد كثيرا من أمور دينك وأمور قلبك على قدر المجالسة لهؤلاء. وكم ترى ممن ابتلي بهؤلاء، والشيطان كما ذكر الناظم رحمه الله هنا يكون سببا لتزيينه أكثر. إن تبدى تنكسف شمس الضحى، هذا من تزيين الشيطان لهذا الأمرد، يرى أنه بهذا الأمر تنكسف شمس الضحى لقوة جماله في نظر الناظر. وإذا ما ماس يسري بالأسل، زاد إن قسناه بالبدر سنة، يعني زاد عن القمر في النظر والبهاء. قال: أو عدلناه بغصن فاعتدل. هذه كلها من تزيين الشيطان، فهو كأنه يقول لك: الشيطان يزينه لك حتى يكون بهذا الوصف، حتى يكون بهذا الوصف، ويجعله الشيطان إذا نظرته بهذا الجمال وبهذه الهيئة حتى تقع في المحذور، وحتى تقع في المنكر، وحتى تصل إلى المخالفات الشرعية عياذا بالله سبحانه وتعالى. وهذه الجريمة وهي جريمة اللواط التي هي من أسبابها مجالسة المردان، هي أكبر من الزنا، هي أخطر من الزنا، وهي أخطر من كثير من الكبائر عياذا بالله سبحانه وتعالى. فهي أكبر كما سمعت من جريمة الزنا، وهي أكبر من جريمة أو من كبيرة السرقة، وهي أكبر أيضا من كبيرة الغيبة، ومن كبيرة النميمة، ومن كثير من الكبائر، أكبر من كثير من الكبائر عياذا بالله سبحانه وتعالى. إذن فتجنب ذلك واحذر ذلك. وكان الأوائل يقولون: من جلس في مكان شبهة فرمي بها فلا يلومن إلا نفسه. تجالس أو تجلس في مكان شبهة، ترمى بهذه الشبهة، يطعن فيك في هذه الشبهة، لا تلوم إلا نفسك، لأنك أنت الذي أوقعت نفسك، وأنت الذي جعلت نفسك في هذه الحبال، أوقعت نفسك في هذه المغبات وفي هذه المطبات كما سمعت. ما هي الأسباب التي تقيك من الوقوع في هذا، سواء في سماع الأغاني أو في التعلق بالنساء أو في التعلق بالمردان؟ هناك أسباب تقيك الوقوع في هذه الرذائل. السبب الأول: حرصك على تلاوة القرآن، لأن القرآن غذاء للقلب. إذا أردت أن تنجو بفضل الله من مغبة هذه الرذيلة فاربط قلبك في قراءة القرآن الكريم تلاوة وتدبرا وسماعا، لا تقرأ أنت فحسب، أيضا اسمع القرآن من غيرك، فسماعك أيضا للقرآن من أصحاب الأصوات الحسنة يجعل قلبك يرق لسماع كلام الله. السبب الثاني: احرص على مجالسة الصالحين. فكم من أناس جالسوا الفاسدين وجالسوا أهل الشر وجالسوا أهل البلاء وجالسوا أصحاب المنكرات وجالسوا أصحاب المقاطع التي هي مقاطع إجرامية وأصحاب فيديوهات ماجنة ساقطة، فجالسوهم، فكان هذا سبب لوقوعهم في الرذائل ولوقوعهم في هذه المطبات التي لا تحمد عقباها. فلا تجالس هؤلاء ولا تستمع لهم ولا تخالطهم حتى تنجو بنفسك. أيضا تجنب الأسباب الموقعة لك في ذلك، منها النظر، فلا تطالع في النساء، فلا تطالع في المردان، ولا تطالع ما حرم الله عليك في الصور وغير ذلك. تجنب هذه الأشياء تسلم. فلا تجعل النظر يتابع الحرام ولا يشاهد الحرام ولا ينظر إلى المردان. ولهذا كان السلف رحمهم الله يقولون: من نظر وكرر النظر ثم ادعى أنه لا ينظر بشهوة فقد كذب. هكذا يقولون رحمهم الله. فتجنب النظر والمطالعة كما سمعت. أيضا احذر مجالسة هؤلاء، تجنب المجالسة، لا تجالسهم وتجنبهم، سواء كان ذلك في سوقك، في تجارتك، في عملك، في تسميعك، بقدر ما تجد. مرادي بذلك بالانفراد والبقاء على حدة، ففي ذلك من المفاسد والأضرار ما فيها. أيضا من العوامل التي تقيك الوقوع في مثل هذا: تجنب الفيديوهات التي غزانا بها أعداء الإسلام. هذه الفيديوهات غزونا بها أعداء الإسلام وجعلوا المسلمين وشباب المسلمين منهمكين في هذا البلاء. قبل أسبوع تقريبا مر علي شاب وقع في جريمة، نسأل الله أن يجنبنا المنكرات جميعا، وقع فيها. لما سألته: ما هو أكبر سبب لك؟ أول سبب لي هي أني كنت طالع في الجوال، ما أدري إيش الذي طالع به في عمله، فطلعت لي صورة ففتحتها، ومن واحدة إلى واحدة حتى زلت القدم. والشيطان ما يقول لك من أول وهلة تعال للشر على طول، لا، ويأتي مرة يقول لك في نظرة واستغفر وتب، ومرة سيأتي لك مرة أخرى شوف هذا، ومرة ثالثة ما سيأتي، يدخلك الشيطان إلى الشر من أول وهلة. ولهذا أقول: الشيطان لا يأتي لابن آدم من أول وهله لارتكاب المعاصي والكبائر، بل يأتي لكل واحد من الباب الذي يقدر أن يتسلط عليه منه. أنت على خير، الصور أو الفيديوهات حرام، ما سيأتي لك من أول وهلة بهذا، لابد يأتي لك بتدرجات حتى تقتنع اوتوماتيكيا وتدخل في الشر ما تعرف لو أنت بداخله. فهذا من الأمور التي ينبغي التنبه لها والحذر منها من أجل أن يسلم العبد مثل هذه الأمور. أيضا من العوامل التي تكون سببا لنجاتك: حضور الخطب، حضور الدروس، حضور المحاضرات. هذه تربطك بالله، تسمع مرة حديثا، مرة آية، مرة كلمة، مرة نصيحة، مرة فائدة، هنا سيحيا القلب وينتعش القلب وتسعد بفضله سبحانه وتعالى. لكن على قدر بعدك عن الله وعلى قدر غفلتك عن عبادة الله سبحانه وتعالى يكون تسلط الشيطان عليك أكثر كما هو معلوم. إيش يقول الشاعر: يا رجال كل الحوادث مبدأها من النظر. إيش الحوادث؟ حوادث السيارات، محرمات، مخالفات. قال: مبدأها من النظر، ومعظم النار من أين؟ من مستصغر الشرر. انظر الآن، النار بداية ما تشعلها بماذا؟ بشرر، بكبريت تشعلها واشتعلت النار. هذا يقول لك احذر الصغائر، مثل ما يقول بعضهم: النظرة الأولى لك والثانية شيء عليك. يقول: النظرة الأولى لك حللها، قال لا تبعد نظرك، لأنك إذا بعدت النظر يقول خلاص. لا، هذا الآن النظرة التي هي نظرة الفجأة لك باعتبار ما أنت محاسب عليها فجأة، لكن اصرف بصرك، اصرف بصرك واصرف نظرك. الثانية إذا كررتها تعاقب، وهكذا الأولى إذا أبقيتها ولم تصرف بصرك تعاقب عليها عياذا بالله سبحانه وتعالى. إذا نظرتم كلام الناظم رحمه الله ما أبدعه وما أقوى كلام الناظم رحمة الله تعالى عليه.